أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الحضور، أيتها الأخوات الفضليات في الجناح الآخر من هذه الحسينية، ورحمة الله وبركاته. في هذه الليالي الخمس تقرر أن نتحدث عن أساسيات عقيدتنا حول الإمام المهدي المنتظر أرواحنا فداه. في الليلة الماضية ركزنا على ملامح شخصية لهذا الإمام العظيم الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، واكتفينا بنماذج محددة واقتباسات من الأحاديث النبوية الشريفة، ثم انتقلنا إلى سؤال مهم، وهو أنه هل ولد الإمام المهدي سلام الله عليه، أم أن عنوان المهدي عنوان عام يصلح للانطباق على كثيرين. وأتينا بأدلة لإثبات أنه ولد فعلا، ثم ركزنا على حوارات حول الإمام المهدي بين ثلاثة من الأشخاص الذين تشرفوا بلقاء آبائه عليهم السلام: الإمام الجواد، والإمام الرضا، والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومحور الحوار كله كان يتعلق بالإمام الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. وفي النهاية أشرنا إلى رسالة صادرة من رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة سنة 1967، جوابا على رسالة شخص من كينيا حول ظهور المهدي، وانتهت الرسالة إلى إثبات أن الاعتقاد بوجود الإمام المهدي سلام الله عليه اعتقاد إسلامي واجب، وهو قطعي والأحاديث متواترة، وأنه لا ينكر ذلك إلا جاهل أو متعنت. أما في هذه الأمسية المباركة فسنركز بحثنا على رؤى قرآنية، ثم نعقبها ببعض البشائر التي وردت في الديانات السابقة، وبالخصوص في العهد القديم والعهد الجديد، حول الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. نبدأ بالرؤى القرآنية. هناك فصل كامل عن الآيات المؤولة بظهور الإمام المهدي أرواحنا فداه. عني بعض العلماء باستقصاء هذه الآيات القرآنية التي أولت بشأن الإمام المهدي عليه السلام في أحاديث أهل البيت، وممن أفرد كتابا حول الموضوع هو العالم الجليل والمفسر السيد هاشم البحراني في كتابه القيم المحجة فيما نزل في القائم الحجة. كما أن سماحة آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي ألف كتابا جمع فيه 106 من الآيات المؤولة بالإمام المهدي، مستندا إلى مصادر أهل السنة والجماعة وسماه بالمهدي في القرآن. وسأقتصر في هذا اللقاء المبارك على 3 نماذج فقط كي لا أطيل عليكم. الآية الأولى لنا وقفة مع آية الاستخلاف في الأرض، والآية الشريفة هي الآية 55 من سورة النور. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هنا 3 وعود إلى الجماعة المؤمنة الملتزمة بالعمل الصالح. الأول الاستخلاف في الأرض، أي الحكومة التي تمثل الحق والعدالة. طبعا نحن نعرف في الخلفية القرآنية لهذه المفردة أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يخلق آدم عليه السلام واعترضت الملائكة وفي حوار لطيف ومتجانس نجد أن الملائكة تعترض على الباري جل وعلا الهدف من خلق آدم أو هذا النموذج الإنساني أو البشري: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طيب الله جل وعلا أعلن عن قراره النهائي الحتمي الحاسم: إني جاعل في الأرض خليفة. كيف فهمت الملائكة أن هذا الذي يراد له أن يكون خليفة الله في الأرض من شأنه أن يسفك الدماء؟ هنا بحث مفصل لا نريد أن نخوض فيه، ولكن باختصار نقول بأن طبيعة امتزاج العقل بالشهوة والحكمة بالغرائز والأنانية بالتعالي على الأنا، طبيعة هذا المعنى، طبيعة هذا الامتزاج هو أن يكون الإنسان في معرض ماذا؟ في معرض التمحور حول الذات إلى درجة يستطيع معها أن يسحق كل شيء في سبيل إثبات وجوده. ولذا نجد على لسان أحد الذين سموا بالخلفاء فيما بعد أنه يقول لولده: لو نازعتني الخلافة لأخذت الذي فيه عناك. يعني إذا كانت المسألة مسألة انصياع كامل أكو إشكال، لكن لو تفكر في أن تنازعني في هذا المقام وفي هذا الجاه لأخذت الذي فيه عيناك. ومن يقرأ تاريخ من سموا في مرحلة بالخلفاء العثمانيين أو السلاطين العثمانيين يجد العجب العجاب. كان الخليفة منهم ليس مورد واحد، ليس 2، ليس 3، صار نمط ماشي. كان الخليفة منهم إذا مات وجاء الخليفة الآخر بعده أو السلطان العثماني بعده، إذا جاء كان يبدأ بقتل إخوته وأولاد إخوته وأولاده، وربما قتل الواحد منهم 18 أو 20 أو 25، هذا ما أحصاه التاريخ لنا، كي لا يكون هناك احتمال أن ينازعه في السلطان أحد من هؤلاء الإخوة. طيب هذا إلماح موجز إلى كيف أن الملائكة قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طيب في المقابل احنا مشغولين بالتسبيح والتقديس. وقال الله تبارك وتعالى في جوابهم اني اعلم ما لا تعلمون. طيب لسنا بهذا الصدد، وانما كلامنا في اني جاعل في الارض خليفة. اذا كان الانسان، اذا كان العنصر البشري يفترض فيه ان يكون خليفة الله في الارض، فكيف يكون الخليفة؟ هل يكون من الذي يسكر الليل كله وينام النهار كله ويقضي لياليه بالمجون ثم يتربع على كرسي الآمر بالله الحاكم بأمر الله الذي يكون أمره ونهيه نافذا في العباد على أنه أمر الله؟ على كل الاستخلاف في الأرض، أي الحكومة التي تمثل الحق والعدالة، هذا الوعد الأول. الوعد الثاني تمكين الدين لهم، أي هيمنة القوانين الإلهية على كل شؤون الحياة. وأما الوعد الثالث فهو عبارة عن تبديل خوفهم إلى الأمن، أي زوال كل عوامل الخوف وحلول الأمن والاستقرار محل ذلك. نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، وأن الموعود لهم هم الجماعة المؤمنة الملتزمة بالعمل الصالح. نسأل، هل تحققت هذه الوعود جميعها؟ وهل تم الاستخلاف المقترن بهيمنة الدين الإسلامي على جميع مناحي الحياة في الكرة الأرضية كلها؟ وإذا حصل شيء من هذا القبيل فمتى؟ أولا، يميل بعض المفسرين إلى اعتبار الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مصداقا لتحقق الوعود الثلاثة السابقة، ولكن الموقف العملي والتحليل الدقيق لا يقبلان بمثل هذا التفسير، لأن الآية الكريمة تتحدث عن حقيقة شاملة لا عن تطبيق جزئي وعلى نطاق ضيق. ثانيا، وذهب آخرون إلى أن الآية تتحدث عن العزة التي كانت من نصيب الإسلام بعد ارتحال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، والمراد باستخلافهم استخلاف الخلفاء الراشدين الأربعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قيل كيف تصح نسبة الاستخلاف إلى جميع المؤمنين مع اختصاص ذلك ببعضهم وهم الأربعة، أجابوا إنه من قبيل نسبة الأمر الذي يخص البعض إلى الكل، كقولهم قتل بنو فلان وإنما قتل بعضهم. لكن من الواضح، بل هو نص صريح في أن الله وعد الجماعة المؤمنة الملتزمة بالعمل الصالح بالاستخلاف، فهؤلاء الصالحون يرثون الأرض من غير تخصيص بأشخاص، فلا توجد أي قرينة على هذا التخصيص. ثالثا، واختار آخرون أن يكون المراد هو الخلافة الإلهية بمعنى الولاية على المجتمع، كما كان لداود وسليمان ويوسف عليهم السلام. طبعا هؤلاء الأنبياء الثلاثة يتميزون عن غيرهم من الأنبياء بأنهم جمعوا بين السلطة الروحية والمعنوية والسلطة الظاهرية. داود وسليمان كانا النبيان اللذان حكما حكما سياسيا ظاهريا بعبارة أخرى دنيويا، ويوسف عليه السلام طبعا حينما جعل على خزائن الأرض لفترة طويلة. إذن الأنبياء الثلاثة هؤلاء كما أنهم كانت لهم ولاية على المجتمع، فالخلافة هنا استخلاف لا يستخلفنهم، يعني يسمح لهم أن يصلوا إلى سدة الحكم ويحكمون. فالمراد من الذين من قبلهم، طيب كما استخلف الذين من قبلهم، المراد على هذا لابد أن يكون الأنبياء السابقون. ولنقف قليلا عند قوله تعالى الذين من قبلهم، فقد استعمل هذا التعبير وأشباهه في القرآن الكريم حوالي 50 مرة، ولم يقصد ولا في واحد منها الأنبياء الماضون. هل تتكلم بمصطلح المتعارف العراقي من جيب الصفحة، أو تتكلم بمستند ودليل؟ حينما تقول كما استخلف الذين من قبلهم، وتقول مرجع الضمير إلى من قبلهم الأنبياء، نستقرئ القرآن الكريم فنجد أن تعبير الذين من قبلهم ورد حوالي 50 مرة في القرآن بتتبع واستقصاء مني. وأذكر لكم إذا أحببتم كل سورة وآية وردت فيها هذه العبارة، ولا مورد من هذه الموارد يقصد بها الأنبياء الماضون، بل كلما جاء الحديث عن الأنبياء يأتي الخطاب بصيغة رسل من قبلك أو رسل من قبلي، حيث تضاف لفظة الرسل إلى ضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله. ومحصل الكلام أنه لا يصح إرجاع الاستخلاف هنا إلى الأنبياء، لأنه مخالف لطريقة القرآن في التعبير. إذن 3 تعبيرات وتوجهات في إيضاح كلمة الاستخلاف، وهذه الآية نجدها وكلها مردودة لا تنسجم مع التعبير القرآني. أما النقطة الرابعة، وهذا بيت القصيد، أئمة أهل البيت عليهم السلام وهم الذين في بيوتهم نزل القرآن، وقال عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهما لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض، فقد ذكروا في تأويل هذه الآية أن الوحد الإلهي يتحقق عند ظهور الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. فقد ذكر الطبرسي والعياشي مستندين إلى حديث عن الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام أنه قرأ هذه الآية وقال هم والله شيعتنا أهل البيت، يفعل الله ذلك بهم على يد رجل منا وهو مهدي هذه الأمة، وهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يلي، وقلنا البارحة يلي بمعنى يحكم، حتى يلي رجل من عترتي اسمه اسمي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. بالمناسبة يقول العلامة الطباطبائي المفسر الكبير صاحب تفسير الميزان بعد جولة في مؤدى هذه الآية، يقول رضوان الله عليه والمتحصل من ذلك كله أن الله سبحانه يعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن سيجعل لهم مجتمعا خالصا من وصمة الكفر والنفاق والفسق، يرث الأرض لا يحكم في عقائد أفراده عامة ولا أعمالهم إلا الدين الحق، يعيشون آمنين من غير خوف من عدو داخل أو خارج، أحرارا من كيد الكائدين وظلم الظالمين وتحكم المتحكمين. ويستمر فيقول وهذا المجتمع الطيب الطاهر على ما له من صفات الفضيلة والقداسة لم يتحقق ولم ينعقد منذ بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا. وركزوا على هذه الجملة، أن هذا المجتمع بهذه المواصفات لم يتحقق ولم ينعقد منذ بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا، وإن انطبق فلينطبق على زمن ظهور المهدي عليه السلام على ما ورد من صفته في الأخبار المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام. فالذين يقولون بأن هذا الوعد قد تحقق في فترة من الفترات وفي منطقة من المناطق، نقول لهم عليكم السلام، نقول لهم: هل نسيتم مذابح المسلمين في البوسنة والهرسك؟ هل غابت عن أذهانكم صور الاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الصهاينة المتنكرين لكل القيم؟ أرأيتم المجازر الرهيبة والمذابح والمقابر الجماعية؟ وهل بلغكم نبأ تحول مئات المساجد إلى إسطبلات ومسارح ومخازن في فترة سيطرة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي المنهار؟ فمتى تحقق وعد الله مع ما نلاحظه من الخوف والاضطهاد اللذين قد ابتلي المسلمون بهما؟ هناك حديث لا يخلو من دلالة أن دولتنا تظهر في آخر الأمر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى سيسمح لكل أصحاب الفرق والمذاهب والأحزاب والإيديولوجيات حتى تصل إلى حدة الحكم وتثبت فشلها، وحينئذ لا يقول أحد: لو كان الدور يوصل إحنا كنا نحقق العدالة والحرية والقيم، فيثبت عجزهم. عندئذ تتحقق الدولة الإلهية التي فيها هذه الوعود التي قرأناها في سورة النور. الآية الثانية، قال تعالى في سورة التوبة الآية 33: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. طبعا تكرر هذا التعبير في آيات أخرى في أكثر من 3 مرات بسور مختلفة، لكن اخترت لكم هنا سورة التوبة، هناك في سورة الصف الآية 9، وهناك في سورة المهم هذا مورد واحد فقط من الموارد 3. المعنى الظاهري للآية يشير إلى كون الدين الإسلامي هو الدين الحق، وأن الله تعالى قد دحض وزيف جميع الأديان الباطلة والملل والشرائع المنحرفة بالقرآن والإسلام. أما لو أردنا أن نتحدث عن تأويل هذه الآية، نرى أن عدد المسلمين أقل من ربع سكان الكرة الأرضية. كيف يكون ربع سكان الكرة الأرضية في حين أن الوعد الإلهي يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؟ إن دوائر التبشير بالدين المسيحي والميزانية الطائلة التي تصرف على تنصير الناس في أفريقيا أنشط من العمل التبليغي الإسلامي بكثير. المروجون للهندوسية والبوذية لا يقل نشاطهم عن المسلمين، في حين أن المسلمين في بعض البلاد الأوروبية لا يستطيعون من ممارسة شعائرهم وواجباتهم بحرية. فأين غلبة الحق على الباطل؟ ولنتأمل في الآية. أولا، إن ضمير الهاء ليظهره، إن ضمير الهاء في ليظهره إما أن يرجع إلى الرسول أو إلى دين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الضمير في يظهره إما أن يرجع إلى الرسول أو يرجع إلى دين الحق، والنتيجة واحدة. وإن كان عود الضمير إلى الأقرب أو على الأقرب هو المنسجم مع قواعد العربية، مضافا إن غلبة المبادئ والمذاهب أقوى من غلبة الأشخاص. النقطة الثانية، إن معنى الظهور على حد قول الراغب الإصفهاني في كتابه القيم المفردات في غريب القرآن هو الغلبة، ويؤيد ذلك استعمال الظهور بمعنى الغلبة في آيات أخرى في القرآن الكريم، منها قوله تعالى في سورة المؤمن الآية 29: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أي لكم الغلبة والنصر. قوله تعالى في سورة الكهف الآية 20: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أي إذا انتصروا عليكم أصحاب الكهف فإنهم يرمونكم بالحجارة. قوله تعالى في سورة التوبة الآية 8: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. في هذه الآيات الثلاثة الظهور والظهور على أريد به النصر والغلبة. وبالاستناد إلى هذه الاستعمالات القرآنية نجد أن الظهور لم يرد به الغلبة الفكرية والمنطقية، يعني في مقام الاحتجاج أن الفكر الإسلامي والدين الإسلامي أقوى فينتصر على الأفكار الأخرى، لا، وإنما تم التركيز في هذه الآيات على الانتصار الخارجي والغلبة الفعلية. النقطة الثالثة أن كلمة كله ليظهره على الدين كله لا تسمح لأي اجتهاد بنصر جزئي في رقعة واحدة، بل لا بد لتحقق ذلك من انتصار الدين الحق إما بالمنطق والبرهان أو بالغلبة في ساحة المجابهة في العالم بأسره. وبهذه المناسبة ينقل لنا الطبرسي في مجمع البيان عند تفسير الآية 9 من سورة الصف ومعداها نفس معدى الآية 33 من سورة البقرة بسورة التوبة أن أمير المؤمنين عليه السلام لما تلا هذه الآية وجه السؤال الآتي إلى أصحابه: أظهر ذلك؟ قالوا بلى. قال كلا، فوالذي نفسي بيده حتى لا تبقى قرية إلا ينادى فيها بشهادة أن لا إله إلا الله بكرة وعشية، هناك ليظهره على الدين كله. وهذا لا يتم إلا في عهد ظهور الإمام المهدي أرواحنا فداه. ويروي العلامة السيد هاشم البحراني في تفسير البرهان المجلد الثاني صفحة 121 عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: إن ذلك يكون ليظهره على الدين كله، إن ذلك يكون عند خروج المهدي من آل محمد، فلا يبقى أحد إلا أقر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. الآية الثالثة آية المن على المستضعفين، وهي قوله تعالى في سورة القصص الآيتان 5 و6: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ولما كان علي بن أبي طالب مع القرآن والقرآن مع علي حسب نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قال عليه السلام: لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها، وتلا عقيب ذلك: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نهج البلاغة الكلمات القصار كلمة رقم 209. المفردات: عطفت الناقة على ولدها أي حنت عليه ودر لبنها. مجرد أن الناقة أو البقرة لا يدر لبنها إلا إذا عطفت على صغيرها على ولدها. الشماس عبارة عن امتناع ظهر الفرس من الركوب، يعني الفارس يركب الفرس، الفرس بالمصطلح المتعارف يقوم يعنفس ويجمز ويرميه إلى الأرض، هذا سموها شماس. الضروس الناقة السيئة الخلق تعض حالبها، بس واحد يحلب هذه الناقة تقوم عض هذه الشخص رجل أو امرأة الذي يريد أن يحلب. طيب هاي المفردات عرفناها، نرجع إلى كلام الإمام: لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها. والمعنى وهو تشبيه جميل أن الدنيا ستنقاد لنا بعد جموعها وتلين بعد خشونتها كما تنعطف الناقة على ولدها وإن أبت على الحالب. وفي ذلك إشارة إلى إقبال الدنيا على أهل البيت عليهم السلام وانتصار حكمهم وسلطتهم على الآخرين في كل شؤون الحياة. وهذا ينطبق فقط على زمن ظهور الإمام المهدي أرواحنا فداه. في هذا السياق يروي العياشي بإسناده عن أبي الصباح الكناني قال: نظر أبو جعفر يعني الإمام الباقر عليه السلام إلى أبي عبد الله عليه السلام يعني ولده الصادق وقال: هذا والله من الذين قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض إلى آخر الآية. وقد عقد العلامة المجلسي في بحار الأنوار المجلد 24 صفحة 167 بابا كاملا بعنوان باب أنهم عليهم السلام المستضعفون الموعودون بالنصر من الله تعالى. وعلق ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح أهل البلاغة على كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بعد قوله: لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها، يقول ابن أبي الحديد المعتزلي: إن أصحابنا، ويقصد بهم المعتزلة، إن أصحابنا يقولون إنه وعد بإمام يملك الأرض ويستولي على الممالك. فكأنها فكرة عامة، فهم مشترك لدى عامة علماء المعتزلة، لكن يشير ابن أبي الحديد في شرح هذه الجملة إشارة خاطفة وسريعة، يقول: إن أصحابنا يقولون إنه وعد بإمام يملك الأرض ويستولي على الممالك. طبعا يجب التنبيه على أن فرعون وهامان صار رمزا لكل طاغية متجبر وجائر، فلكل عصر فرعون وفي كل أمة فراعنة، وهذا أوضح من أن يفصل الكلام فيه. قلت هناك من كتب وجمع وأحصى 106 آيات أولت بالإمام المهدي، وذكرت مصدرين لكم، وهناك مصادر أخرى في هذا المجال، ولكن اقتصرت لكم في هذه الدقائق 30 على 3 نماذج فقط: آية الاستخلاف في الأرض، آية المن على المستضعفين، وآية ليظهره على الدين كله. ووجدنا أن المعنى الصحيح الذي يمكن أن يصار إليه في معنى هذه الآيات الثلاث لا يمكن أن يكون إلا حينما تتحقق الدولة الإسلامية العادلة التي يتحقق ويطبق فيها العدل كاملا والحق بأسره، ويكون ظهور الدين في ذلك الوقت على الدين كله. ونحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا ذلك اليوم الذي يظهر فيه الدين على حقيقته، ويظهر بمعنى يغلب على الدين كله ولو كره المشركون. بعد هذه الإطلالة من خلال الرؤى القرآنية أود أن أعقب بعشر دقائق فقط على وعود في الأديان والكتب السماوية الأخرى في هذا المجال أيضا، حيث تتحدث عن المصلح الحقيقي للعالم. في الديانة الزرتشتية، وهي بحسب تعبير إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه في حديث في أكثر من حديث الحقيقة، ولكن في حديث في وسائل الشيعة للفر العاملي، حديث عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أن الزرتشتية كان لهم كتاب سماوي ثم رفع. على جميع التقادير ديانة قديمة، في الديانة الزرتشتية لهم كتابان مهمان، أحدهما زند والآخر جاماس نامي. في زند، بعد الحديث عن الصراع والكفاح الدائم بين الحق والباطل، بين النور والظلمة، بين ما تسميه الديانة الزرتشتية بأهورا مزدا أو مزدا وأهرما، بين الرب والشيطان، حديث في النهاية عن انتصار الإرادة الإلهية على الشيطان، وانتصار النور على الظلمة، وانتصار الحق على الباطل على يد رجل إلهي. في جاماس نامي نجد أنه يخرج لرجل عظيم على دين جده، وهذا تعبير دقيق لا نجده في أي مورد من الموارد الأخرى من التنبؤات وقراءات المستقبل، لا نجد هذا التعبير، لكن في جاماس نامي الذي هو أيضا من الكتب المقدسة لدى الزرتشت نجد أنه يقول يخرج رجل عظيم على دين جده يعمر الأرض وينشر العدل في كل مكان. هاتان لقطتان من الديانة الزرتشتية. أما عند الهندوس والبراهمة فنجد في نصوص كثيرة لا أريد أن أطيل عليكم بشرحها، ولعلنا نوفق بجمع هذه الكتابات في نهاية الليالي الخمس وأن نطبعها لتكون في متناول أيديكم إن شاء الله، وعندئذ ستقرؤون النصوص من الهندوس والبراهمة أيضا. وقفة قصيرة عند العهد القديم، التوراة وبعض الملحقات الأخرى. لسنا بصدد تقييم العهد القديم الآن، ولكن نقول هذا الذي يقدسه أصحاب الديانة اليهودية أو حتى المسيحيون. في مزامير داود المزمور 37 يتحدث عن الصالحين الذين يرثون الأرض، ويتحدث بإشارات عن هذا المصلح الحقيقي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. في الجملة 22 الذين باركهم الله سيرثون الأرض، أما الملعونون فيقضى عليهم. أيضا الصديقون يرثون الأرض بشكل كامل. لقطة أخرى من كتاب حبقوق الفصل السابع يقول حتى لو تأخر انتظروه سيأتي حتما، يجمع الأمم كلها على كلمة واحدة. وهذا لا ينطبق على غير الإمام المهدي المنتظر أرواحنا فداه. في كتاب أشعياء الفصل الحادي عشر هناك استعارات جميلة جدا يعبر فيها عن المصلح، وتعبير وارد سنتحدث عنه إن شاء الله في ليلة من الليالي عن الازدهار في عصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. في تعبير أن الذئب يعيش مع الغنم وأن السباع تتطالع فيما بينها، ونجد روايات من صحيح البخاري ومن سنن ابن ماجه ومن أحاديث أهل البيت عليهم السلام تؤكد على هذا المعنى، وهذا لا ينطبق إلا على الإمام المهدي أرواحنا فداه. أما العهد الجديد فأنقل منه نصين فقط، أحدهما من إنجيل متى أو ماثيوس الفصل 24 يتحدث عن النور الذي يخرج من المشرق ثم يعم الغرب أو المغرب كله ويظهر ابن الإنسان. في بعض التعابير الموجودة في العهد الجديد يعبر عن المصلح وأحيانا إلى المخلص المسيح بابن الإنسان، وهذه فكرة طبعا ترتبط مسألة التثليث والأب والابن وروح القدس، لسنا بصدد الدخول في تفاصيل ذلك، ولكن ابن الإنسان هذا إنسان إلهي متصل بالمدد الربوبي، وهذا المدد الربوبي يجعله منتصرا على الباطل كله. ثم الملائكة تهب لنصرته، وهذا ينطبق على ما نجده في روايات أهل البيت عليهم السلام. هذا في إنجيل متى الفصل 24. في إنجيل لوقا الفصل الثاني عشر يقول كونوا تجاه هذا المصلح كالذين ينتظرون سيدهم. وما أروع ذلك حينما نقرأه إن شاء الله في الليلة القادمة في مفاهيم إسلامية في الأحاديث النبوية الشريفة، ونجد التلاحم والتناغم بين هذه الأفكار. ثم يستعمل جملة جميلة جدا، يقول كونوا جاهزين متهيئين حتى أنه بمجرد أن يطرق الباب عليكم تفتحون له الباب. هذه وقفات مشرقة مع الرؤى القرآنية. اقتبست لكم ثلاث آيات فقط وتحدثنا عنها بالتفصيل بكامل البحث التفسيري، وأشرنا إشارات إلى الديانات الأخرى والرسالات السماوية والكتب المقدسة، ونجتمع لنلمم البحث في جملة واحدة، هي أننا في حالة من التأهب والانتظار البناء الإيجابي. سيدي يا صاحب الزمان، متى ترانا ونراك وقد ملأت الأرض قسطا وعدلا؟ اللهم عجل في فرجه الشريف، وارزقنا أن نعيش تلك اللحظات السعيدة في ظل حكومته. فوالذي خلق النسمة خلق البرية وبرأ النسمة، ساعة من تلك اللحظات السعيدة التي يكون قائدها والحاكم فيها هو المهدي المنتظر من أهل البيت، تسوي وتعدل بل تفضل على كل الحياة ومباهجها ونظارتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.